أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذا الفصل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن المصنف ذكر عدة مقدمات قبل الدخول في تفاصيل الأدلة التي يذكرها لإثبات وجود الله. ذكرنا من ضمن هذه المقدمات ثلاثة، وبلغ بنا الكلام إلى هذه المقدمة الرابعة التي يذكر فيها، يقول أن الأدلة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى هي أدلة كثيرة وليست بقليلة، خصوصا إذا أردنا أن نعدد التقريرات المتعددة للدليل الواحد، فإن هناك أدلة لم تقرر بتقرير واحد، وإنما ورد فيها تقريرات متعددة، كمثلا البرهان الوجودي الأنطولوجي وردت فيه تقريرات متعددة، والبرهان برهان الصديقين كذلك وردت فيه تقريرات متعددة كثيرة جدا، مثلا في كل واحد من الفلاسفة يذكر له تقرير من هذه التقارير. فإذا أردنا أن نحصي تقريرات الأدلة تكون الأدلة كثيرة بالنسبة إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة من هذه النقطة أنه تكون هذه البراهين لإثبات وجود الله ليس برهان وبرهانين وثلاثة وأربعة، وإنما هي قد تصل إلى العشرات. لذا يقول أربعة الأدلة التي يستند إليها لإثبات وجود الله، والتي سوف نذكرها في هذا الفاصل، تصل إلى العشرات، وبخاصة إذا أدخلنا في عدنا التقريرات المتعددة لبرهان واحد. وسوف نرى أن بعض هذه البراهين غير منتجة، يعني تكون هذه البراهين لا تنفع في إثبات المطلوب، وبعضها منتج ولو نسبيان، يعني يثبت بعض الصفات دون البعض الآخر، وبعضها منتج بالكامل يمكن الاستناد إليه لإثبات نتيجته. هذه بالنسبة إلى النقطة الرابعة. أما براهين إثبات وجود الله فهي كيف يمكن تصنيفها؟ سيمكن تصنيفها إلى صنفين، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة كما يقول هنا في هذا الكتاب. هنا في هذا الكتاب يصنف البراهين إثبات وجود الله إلى ثلاثة أصناف. صنف يعتمد فيه على مفهوم، على المفهوم. هسه هذا المفهوم تارة يكون مفهوم الوجود، مفهوم وجوب الوجود، مفهوم الكمال المطلق، بأي معنى من المعاني، لكن الانطلاق إذا كان من المفهوم بقطع النظر عن ما هو هذا المفهوم، يكون من هذا الصنف الأول، أنه يكون الاعتماد على هذه الأدلة من خلال المفهوم، بمعنى أنه ممكن التعبير عنه بتعبير آخر أنه هذا برهان قبلي لا برهان بعدي، يعني لا ينظر إلى العالم، لا علاقة له بالعالم أصلا، وإنما ينظر إلى عالم الذهن فقط والتحليلات الذهنية، ومن خلاله يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من هذا البراهين هي براهين تعتمد على المفهوم، يمكن تسميتها بالبراهين القبلية، وممكن تسميتها بالبراهين التحليلية أيضا كذلك، لأنها تأتي إلى المفهوم وتحلل ذلك المفهوم، وتنطلق من تحليل ذلك المفهوم إلى إثبات وجود مصداق له في العالم الخارجي. هذا النوع الأول من أنواع البراهين. النوع الثاني وهو الذي ينطلق من إثباتي من خلال إثباتي مصداق الانطلاق من مصداق غير معين في الواقع الخارجي، وسوف نبين كيف يكون المصداق غير معين، وأن نأتي من المصداق لا نذهب من المفهوم، نأتي إلى مصداق غير معين من خلال هذا المصداق نثبت وجود الله سبحانه وتعالى خارجا اعتمادا على الوجود الخارجي وليس على المفهوم أو الوجود الذهني، وإنما اعتمادا على وجود خارجي غير معين نثبت من خلاله إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهو وجود معين. فهذا نوع من أنواع البراهين. طبعا ذلك النوع الأول سمي برهان وجودي، سمي برهان أنطولوجي، يمكن قلنا أنه تسميته من ضمن البراهين القبلية أو براهين تحليلية ممكن تسميته. وهذا طبعا ذاك في كما سوف نذكر أنه كثير من فلاسفة الغرب ورجال دينهم استندوا إلى ذلك البرهان. أما بالنسبة إلى هذه القسم الثاني وهو البرهان الذي يسمى ببرهان الصديقين، موجود عند علماء الإسلام، فلاسفة الإسلام يوجد عندهم هذا النوع من البراهين، ينطلقون من الوجود الخارجي لا من المفهوم، من الوجود الخارجي غير المعين لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني من أنواع البراهين. أما النوع الثالث الذي يذكره المصنف وهي التي تنطلق من موجود خاص، من موجود معين. في البرهان الثاني، النوع الثاني من أنواع البراهين، انطلقنا من وجود غير معين، من مصداق غير معين لإثبات وجود الله، وقلنا أن هذا يسمى ببرهان الصديقين بأي تقرير من تقريراته، لأنه يعتمد هذا الوجود الغير معين، تارة يستند إلى الشيئية، تارة يستند إلى الوجوب، تارة يستند إلى الحقيقة، تارة يستند إلى الواقع وما شاكل ذلك. في النوع الثالث ينطلق من موجود معين، هذا الموجود المعين بهذا العنوان، بعنوان الممكن، بعنوان الحادث، بعنوان المعلول، بعنوان المتحرك. من خلال هذه العناوين الخاصة لهذا الموجود الخارجي نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. من خلال الحادث، هذا الموجود الحادث نثبت أن له محدثا. من خلال الموجود الممكن نثبت أن وراءه واجبا. من خلال الموجود المتحرك نثبت أن له محركا، وهكذا. فمن خلال هذه الموجودات الخاصة ننطلق لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه هذا يمكن دمج القسم الأول القسم الثاني مع القسم الثالث ويكون من نوع واحد، يعني تارة يكون الاستدلال يستند إلى المفهوم وأخرى يستند إلى المصداق، هذا بحسب القسم العقلية، لا يوجد عندنا وراء المفهوم والمصداق شيء آخر، هذه هي القسم العقلية. القسم العقلية إما إلى المفهوم أو لا، ولا هو إلى المصداق، هذا إما يكون مصداق غير معين وإما يكون مصداق معين، هذه تكون قسم عقلية. فإذن كما يفعل بعض المصنفين غير صاحب هذا الكتاب يقول قسم عندنا قسمان من الأدلة، قسم يستند إلى المفهوم وقسم آخر يستند إلى المصداق، لكن هذا المصداق تارة يكون مصداقا غير معين وأخرى يكون مصداقا معينا. فيكون عندي صنفان من الأدلة، نوعان من البراهين، نوع يعتمد على المفهوم، نوع يعتمد على المصداق، وكل واحد من هذين القسمين تحته أدلة متعددة. نقرأ هذا المقدار. قال: براهين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يمكن تقسيم البراهين التي يستدل بها على وجود الله تعالى إلى ثلاثة مجموعات، وذلك على أساس عقلي للتقسيم. ما أساس عقلي للتقسيم بهذا الشكل؟ قد لا يكون مستقيما. القسمة العقلية كما تعرفون أنها تكون قسمة عقلية حاصرة، دائرة بين النفي والإثبات. إذا كان عندنا قسمة فيها ثلاثة أقسام، لابد أن نعلم بأن هذه الثلاثة أقسام نتجت عن قسمتين حاصرتين دائرتين بين النفي والإثبات. يعني نقول أن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إما يستند إلى المفهوم أو لا. فحصلنا على قسم أول، وهذا لا إما يستند على المصداق أو لا، وهذا الذي يستند إلى المصداق إما على مصداق غير معين أو على مصداق معين. هكذا تكون القسمة العقلية الحاصرة. قال: وذلك على أساس عقلي للتقسيم. الأول، القسم الأول، الأدلة التي يعتمد فيها على مفهوم الوجود لإثبات مصداقه الأصيل. وأنصار هذا النوع من الأدلة أحيانا يبدأون بتعريف وجودي لله تعالى، مثل تعريفه بأنه أكمل الموجودات، أنه واجب الوجود بالذات، أنه العلة الأولى، وبعد ذلك ينطلقون من تحليل هذا المفهوم إلى إثبات وجوده الخارجي. ومن المناسب الإشارة إلى أنه لم يدع مثل هذا الأمر في حق أي مفهوم آخر غير ما تدل عليه كلمة الله. لماذا؟ لأنه إن اعتمدنا في هذا المفهوم على الوجوب، فلا يوجد أي مفهوم آخر يمكن أن ينضوي على الوجود. أنه من حيث الموجودية وعدم الموجودية المفاهيم تكون ماذا؟ محايدة، تكون محايدة، مصادقها تكون محايدة. أما بالنسبة إلى وجوب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، لا، ليس محايد، أن الوجود مأخوذ في حقيقته في ماهيته. وهذا يختلف عن باقي المفهومات الأخرى. أو أنه كامل مطلق، لا يوجد مفهوم آخر يحتوي على الكمال مطلق. لذلك حينما نحلل هذا المفهوم نستخرج، كمان إذا أردنا أن نحلل مفهوم الإنسان وهو حيوان ناطق، وإذا أردنا أن نحلل أكثر نقول الحيوان ماذا؟ هو جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فهذه المفاهيم كلها منضوية تحت الإنسان. فحينما نريد أن نسلب أي مفهوم من هذه المفاهيم، ها، تسلب الإنسانية. يعني إذا أردنا أن نسلب الجوهرية من الإنسان، فالإنسان لا يكون إنسانا. إذا أردنا أن نسلب عنه الجسمية، كذلك ينسلب من التعريف، فيكون التعريف متناقضا هنا في هذه الحالة، وهكذا. فسلب أي جزء من أجزاء الماهية يلزم منها ماذا؟ يلزم، إذا سلبنا جزءا من أجزاء الماهية يلزم انتفاء الماهية. الماهية لا تبقى ولا تكون موجودة. وهنا الدعوى بأن الوجود، وجوب الوجود والوجود والكمال المطلق، هي مأخوذة في حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، في مفهوم الإله. مفهوم الإله إذا أردنا أن نحلله نجد بأنه موجود وأنه واجب الوجود وأنه كامل مطلق، هذه من ضمن مفهوم الإله. فإذا أردنا أن نسلب أي جزء من هذه الأجزاء المفهوم فإنه ينتفي كونه إله ولا يكون إلها في هذه الحالة. إذن فيقول بأنه هذا مفهوم الإله، كلمة إله هي مختصة بهذا الأمر، أما باقي المفاهيم لا يمكن أن يجري فيها مثل هذا الاستدلال. من خلال تحليل المفهوم نثبت المصداق الخارجي، هذا مختص في مفهوم الإله ولا يوجد في مفهوم آخر. أي لم يدعي أحد أن غير الله يمكن التصديق بوجوده من خلال تصور مفهومه. يعني أنا حينما أتصور مفهوم الإنسان هل يمكن أن أصدق بأنه موجود؟ يعني حينما أتصور أن الإنسان هو حيوان ناطق ليس بالضرورة أن يكون موجودا أو معدوما. حينما أريد أن أتصور العنقاء هل أستخلص من مفهومها بأنها موجودة أو معدومة؟ لا، يتكلم عن الماهية فقط. كل المفاهيم هنا هذه تتحدث عن ماهيات الأشياء، لا أن تتحدث عن تحققها في الخارج وعن وجودها الخارجي. فإذن هذا النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني باء الأدلة التي تثبت وجود الإله بالانطلاق من مصداق معين غير معين للوجود أو من خلال مطلق الوجود. مطلق الوجود بمعنى أن نحن لا ننظر إلى القيد، أنه بأي نحو من الوجود، هل هذا وجود مقيد، وجود حادث، وجود متغير، وجود ثابت، وجود أي نوع من أنواع هذه العناوين غير منظور لها، وإنما الملحوظ مطلق الوجود. والذين يعتمدون هذا النوع من البراهين يعتقدون أنه يكفي في الاستفادة منها ألا يكون المرء سفسطائيا. يعني إذا لم تكن سفسطائيا، يعني ماذا سفسطائي؟ أنه ينكر الواقع الخارجي، بل ينكر نفسه كذلك، لأنه إذا اعترف بوجود نفسه فإنه يقول بأن لنفسه واقعية. ها، أما إذا سلم معك أن هناك واقعية، سواء كانت هذه الواقعية لنفسه أو هذه الواقعية للعالم الخارجي، يكفي منه أن يسلم بالواقعية للانتقال لإثبات أن هذه الواقعية لها واجب وراءها، واجب للوجود وراءها إلهون. والذين يعتمدون هذا النوع من البراهين يعتقدون أنه يكفي في الاستفادة منها ألا يكون المرء سفسطائيا، بل يقبل بفكرة وجود موجود ما في هذا العالم، وجود إما وجود نفسه أو ما وراء وجوده. إذا لم يكن سفسطائيا سوف يثبت وجود الإله. هذا النوع من الأدلة هكذا يثبت، يقول سلم معي بالواقعية أو تكون سفسطائيا. إذا سلمت بالواقعية أثبت لك الإله، إذا لم تسلم بالواقعية إذن أنت سفسطائي، والسفسطائي لا كلام لنا معه، لأنه ينكر كل شيء حتى ينكر إنكاره. وحيث أن هذا النوع من البراهين لا ينطلق من إثبات وجود شيء معين، أو حيث أن نتيجة الاستدلال فيه تنتهي إلى أن الوجود الذي افترض وجوده مع بداية الاستدلال هو الله في الحقيقة، يعني نحن لا نذهب إليه من طريق آخر، منه إليه، يا من دل على ذاته بذاته. لذلك يسمي هذه الطريقة صدر المتألهين يسميها بأنها طريقة الصديقين، أن الصديق يفعل هكذا، يذهب إليه منه لا من شيء آخر. فهنا نحن نفترض وجود غير معين يثبت لنا بعد ذلك أن هذا الوجود غير المعين هو الإله. لأجل هذين الأمرين تعد هذه البراهين من البراهين التي تثبت وجود الله دون الاعتماد على غيره. طبعا يمكن تصنيف، نحن قلنا أن الثالث والثاني يصنفان تحت صنف واحد، تحت صنف واحد، وهو إما الاعتماد على المفهوم أو الاعتماد على المصداق. الاعتماد على المفهوم القسم الأول، الاعتماد على المصداق إما مصداق غير معين وهو القسم الثاني، أو مصداق معين وهو القسم الثالث. الآن نقول ممكن رجاع القسم الثاني إلى القسم الأول، ويكون عندي ماذا في الواقع؟ يوجد عندي قسمان. كيف؟ أنه نقول ممكن إثبات وجود الله عن طريقه هو لا شيء غيره، وإما عن طريق غيره. خب، إذا كان الإثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريقه هو، إما يكون عن طريق مفهومه أو عن طريق مصداقه. فهنا في المفهوم وفي المصداق لم ننظر إلى أي شيء غير الوجود، غير وجوده هو هنا كذلك. أما بالنسبة إلى القسم الثالث، القسم الثالث لا، نحن نذهب إليه من خلال الآثار، من خلال آثاره، من خلال الحدوث، من خلال الإمكان، من خلال الحركة، من خلال التغير، من خلال المعلول، وهكذا. فهنا يمكن إذا أردنا أن نقسم، طبعا التقسيم يكون بهذا اللحاظ، القسمة تختلف من حيث لحاظنا إلى مركز القسمة. مركز القسمة تارة نقول إثباته عن طريقه هو أو غيره، أو يكون تكون القسمة هكذا، إما نستند إلى المفهوم أو نستند إلى المصداق. فهنا يكون عندي نوعان من القسمة، نوعان من القسمة. النوع الأول من القسمة يكون فيه قسمان، النوع الثاني من القسمة كذلك فيه قسمان، ولكن في القسمة بالنوع الثاني وهي الاستناد إلى الإثبات من خلال وجوده، في القسم الأول فيه قسمان، إما من خلال المفهوم إما من خلال المصداق. في القسمة الأولى القسم الثاني فيه قسمان، إما من خلال المصداق غير المعين أو من خلال المصداق المعين. إذن هذه ثلاثة أقسام تنتج لنا، يمكن أن تكون من قسمة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المفهوم والمصداق، وإما أن هذه الأقسام الثلاثة إما تنتج لنا من خلال لحاظ الذهاب إليه منه أو من غيره. هذه الأقسام الثلاثة تثبت في كلتا القسمتين. تثبت وجود التي تثبت وجود الله دون الاعتماد على غيره، يعني القسم الأول والقسم الثاني كلاهما يعتمد عليه لا يعتمد على غيره، إما من خلال مفهومه وإما من خلال مصداقه. القسم الثالث الأدلة التي تثبت وجود الله تعالى انطلاقا من وجود موجود حادث، موجود كالحادث والممكن. وهذا المصداق سوف يكون بالضرورة غير الله، يعني هسه هنا تكون القسمة عقلية كما قال المصنف، القسمة عقلية، إما نثبته من خلاله أو غيره، من خلاله إما من المفهوم أو المصداق، ومن غيره من خلال هذه العناوين الأخرى التي تثبت. وهذا المصداق سوف يكون بالضرورة غير الله، لأن الاستدلال على وجود الله بافتراض وجوده سوف يكون مصادرة على المطلوب وليس دليلا. يعني أنه نحن حينما نريد أن نستدل على وجود الله ونأخذ في مقدمة الدليل أن الله موجود وننتقل إلى النتيجة إثبات وجود الله، سوف تكون مصادر على المطلوب، لأنك أخذت النتيجة في ضمن المقدمات. النتيجة ما هي التي نسعى إليها؟ إثبات وجود الله. إحدى المقدمات التي أخذتها ماذا؟ وجود الله في ضمن هذه المقدمات. إذن فسوف تكون هذه النتيجة مصادرة على المطلوب، مأخوذة في المقدمات. أنت تكون المقدمة عندك ثابتة قبل أن تثبت، هذه تكون مصادرة على المطلوب. فلذلك نذهب إلى أي شيء؟ نذهب إلى هذا القسم من الأدلة التي لا تحتوي على مصادرة. إذا استندنا إلى عنوان أو إلى موجود كالحادثي أو الممكن أو المتغير أو النظام أو ما شاكل ذلك، هذا الاستدلال لا يكون فيه مصادرة على المطلوب، وإنما يكون المقدمات شيء والنتيجة شيء آخر. أما إذا انتقلنا من المقدمات إلى النتيجة وكانت في ضمن المقدمات وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا مصادرة على المطلوب. لكن هل هذا إشكال فعلا يرد أنه نحن في القسم الثاني، في القسم الأول توجد مصادرة أو لا توجد مصادرة؟ سوف يتبين بعد ذلك أنه لا توجد مصادرة، أن ما هو موجود في المقدمة غير ما هو موجود في النتيجة، فلا تكون هناك مصادرة على المطلوب. نعم قد يكون هناك إشكال على القسم الأول غير إشكال المصادرة، نذكره بعد ذلك. قال: وتسمى براهين النوع الأول التي تعتمد على المفهوم من هذا التصنيف في الفكر الغربي بالبراهين الوجودية، تسمى أنطولوجية، البرهان الأنطولوجية، البرهان الوجودي التي تعتمد على المفهوم، مع الإشارة إلى أنها ليست من مختصات الفكر الغربي وحده، بمعنى أنها موجودة في الفكر الإسلامي، موجودة كما سوف نذكر بعد ذلك أنه ليست من مختصات، نعم قد تكون من ابتكاراته لكنها ليست من مختصاته. والقسم الثاني يبدو أنه من ابتكارات العلماء المسلمين، يعني برهان الصديقين من ابتكارات العلماء المسلمين، ها موجود سوف نذكر بعد ذلك أنه أين جذوره، في كلمات من كانت جذوره، ويتبين أنه من ابتكارات العلماء المسلمين. والاسم الذي يطلق على هذا البرهان هو اسم برهان الصديقين، لأنك منه تذهب إليه، ها يا من دل على ذاته بذاته، هو يدل على ذاته بذاته لا بشيء آخر. وترددي في الآثار يوجب بعد المزار، أنا لا أذهب إليك من خلال الآثار، وإنما أذهب إليك مباشرة لا من خلال أثر من آثارك. فلذلك يسمى برهان الصديقين، أو كما في تعبير صدر المتألهين أنها طريقة الصديقين. والقسم الثالث بعد الحديث عن البرهان الوجودي، والقسم الثالث يستوعب في دائرته عددا كبيرا جدا من البراهين، كما قلنا أنه برهان الإمكان وبرهان الحدوث وبرهان التغير وبرهان الحركة وبرهان النظام وبرهان وبرهان وبرهان، هذا يستوعب كثيرا من البراهين في دائرة عددا كبيرا جدا من البراهين. سوف نشير إلى بعضها بعد الحديث عن البرهان الوجودي وبرهان الصديقين. البرهان الوجودي فيه كلام كثير وتفاصيل كثيرة، سوف نعرض إليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.